الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد ومواضيع مختلفة يظل راد بنطرحها وبنناقشها وياكم على مدار الساعتين اللي تجمعنا وياكم من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نخبركم بشو مواضيعنا اليوم، نبدأ نذكركم بإعلان رحلة الهجن ونقولكم جانك من هل الدار وتبى تتعلم ركوب البوش، شارك في رحلة الهجن السنوية اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياة التراث. باب التسجيل متاح إلين 30 سبتمبر 2018. كان تبى تسجل طرش لنا اسمك وتاريخ ميلادك وظيفتك بريدك الإلكتروني رقم تليفونك وجنسيتك على بريدنا الإلكتروني info@hhc.gov.ae ويا عنوان رحلة الهجن 2019 في بداية الرسالة، رقم واحد. رقم اثنين، نبغي ندعو كل مستمعينا لزيارة جناح مركز حمدان بن محمد لحياة التراث اللي شارك للسنة الخامسة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. تتعرفون من خلال زيارتكم على المشاركة المميزة والخاصة حسب الاحتفال بعام زايد، فهناك بتشوفون صور وأفلام وثائقية تعرض حياة المرحومة والمغفور له زايد رحمة الله عليه، وبتعرفون جدول بطولات فزاع للموسم الجديد والإصدار الموسمي لمجلة بطولات فزاع، وتقدرون تتابعون مشاركة إذاعة الأولى في المعرض من خلال جلسات حوارية في برنامج للشباب رأي. نترياكم حياكم الله في جناح مركز حمدان بن محمد لحياة التراث في معرض أبوظبي للصيد والفروسية من تاريخ 25/9 باكر إذا الله أراد إلين 29/9/2018، ومرحبا بكم في جناح مركز حمدان بن محمد لحياة التراث في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. مرة ثانية نقول، أما الحين مستمعين ندخل وياكم في صلب مواضيع الرايح لليوم. الموضوع الرئيسي مستمعينا، في دراسات علمية عن الخلافات الأسرية أو الخلافات العائلية بين الزوجين وكيف تأثر على الأطفال، بحيث أن حصلوا في الدراسات أن الخلافات الزوجية تأثر على قيام المخ بوظائفه بالشكل السليم، وأن المشكلات العائلية تأثر سلبا فعلا على المخ الطفل والرضيع لأنه يستجيب لنبرة الغضب في الصوت العالي حتى هو راقد. فنحن دوما نقول أن له أثار نفسية، له أثار نفسية، بس النتائج أو المشاكل أو الدراسات أثبتت أن نتائج الخلافات الزوجية تأثر على ما هو أبعد من نفسية الطفل، تأثر على وظائفه بالأخص وظائف المخ. هذه ناحية، فكيف نحن نتعلم نجنب عيالنا الأثار السلبية للشقاقات الأسرية؟ كيف نحاول أن نخلي خلافاتنا بمعزل عن الصغارية بحيث أن ما يدرون عنها؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع الموجه الأسري بمحاكم أم القوين الأستاذ يوسف الشحي. فقرتنا الثانية مستمعينا اللي هي فقرة المدارس، صعوبات التعلم أو الصعوبات الدراسية اللي تواجه الطفل كيف ممكن نتعامل وياها، وشو هي أصلاً الصعوبات التعلم، وهل تختلف من مرحلة لمرحلة بالنسبة للطفل، وكيف نتعامل مع صعوبات التعلم عند الطفل. هل نوبخة؟ هل نواجعة؟ هل نتفهم وضعه؟ هل نستشعر أن هاي قدرات ونتعامل مع الموضوع بدون شد أعصاب، ولا كيف يكون التعامل؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن علي، استشاري علم نفس تربوي في فقرة المدارس. وثالث شيء فقرة المشاريع، وعندنا اليوم مشروع الأخ عبيد عيسى للتصميم والطباعة. شو هو مشروعه وعلى شو يعتمد؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا وياه خلال الساعة الثانية. أما محطتنا الأخيرة مستمعينا فبتكون محطتنا الطبية والصحية، اللي بنتكلم فيها عن ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر اللي تنظمه هيئة الصحة في دبي، ونتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع دكتورة سلوى السويدي، استشارية ورئيس مركز سعادة كبار السن. هذه مواضيعنا، والحين بنظهر فاصل وبنرد نواصل.
الرايح
الرايح
اسمع الأولى وخلف بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع
اسمع
اسمع اسمع, اسمع الأولى
على 107.4
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في يناير 2017 أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتشييد مقر جديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بأفضل المواصفات الفنية، وذلك تثمينا لإنجازاته في تحقيق نتائج مشرفة للإمارة في لعبة الشطرنج. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل. الأولى منكم وفيكم. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة في الوطن العربي. تمكن قادة المستقبل وتدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة. تقدم منظومة متكاملة من البرامج الأكاديمية والتدريبية والأبحاث والدراسات. تدير المعرفة الحكومية من خلال مجالس السياسات والمؤتمرات المتخصصة ومنتديات الفكر والمعرفة. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
حوين شدة وبد والأخوي رالي عليهم أذني يا حوين شدة وبد سحرني بالعيون السود عيون سود جت على ودعي بمثل صف جنود شود صف وتلالى القمر وملع مدعدي هات القمر وملع مدعدي بكتاب انا الهزار على
البال
الحفظ لو داع دار الطيبين يعلى تسقيت المخايل والمزون من هطل وبل السحاب الموشلين
نحن جنودك يا وطن ورجال.
شلاتنا على الأولى.
صدى الماضي
صوت الحاضر
الأولى
منكم وفيكم.
مصابي عذابي ودمعي دفيج دفايجها رايق غزير انهما غزير انهما ذرايف نزايف ولا من صديج جوافي صافي ضمي انضما ضمي انضما دفايجها رايق غزير انهما غزير انهما وصاب المصاب وفقدت الطريق وروحي تنوحي وجرحي دمى وجرحي دمى عشاتي وباتي وانا كالغريج وموتي وموتي غدا محتمى غدا محتمى
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
شبكة الأولى الإذاعية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
Thank you.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا في فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الرئيسية اليوم مستمعينا مثل ما ذكرنا في المقدمة عن يعني المشاكل الأسرية موجودة وتأثيرها موجود ما يختلف عليه اثنين، ولكن المشكلة أن يوم تكون المشاكل الأسرية على مرمى وعلى مسمع وعلى مرأة الطفل أو الأبناء يتأثرون أكثر على الزوجين نفسهم، بحيث هاي المشاكل تسبب لهم توتر، تسبب لهم قلق، تسبب لهم مشاكل نفسية، تسبب لهم خوف هلع، خاصة إذا كانت كل ما اشتدت المشكلة وكل ما كبر الخلاف، كل ما كان الصوت أعلى، كل ما كان تأثيرها على الأبناء أكبر وأكبر. والدراسة اللي عندنا تقول أن تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء تعدت قصة التأثير أو المشاكل النفسية ووصلت لأكثر من ذلك. وصل تأثير الخلافات العائلية بين الزوجين على وظائف المخ، وظائف المخ عند الأبناء تتأثر بشكل كبير من جراء المشاكل. هالكلام نشر في مجلة رابطة علم النفس، ففي باحثون أكدوا أن المشكلات العائلية مستمعينا تؤثر بالسلب على مخ الطفل، وخاصة الطفل الرضيع اللي يستجيب لنبرة الغضب في الصوت حتى وهو راقد، لأن مخ الرضيع في هاي المرحلة في هاي الفترة يكون في مرحلة التكوين ويتمتع بدرجة عالية من المرونة تسمح له بالتطور والنمو تبعا للتجارب والبيئة اللي يعيش فيها. فتخيلوا هذا الرضيع المسكين يعيش في جو كله مشاحنات، شو من المخ اللي بيتطور عنده، وشو هي الطريقة اللي بيتطور فيها هذا المخ؟ مخ بيكون متكهرب ومشحون بجملة من العصبية والمشكلات والخلافات والنطاحات والجدالات اللي تأثر في نمو هذا المخ وتكوين هذا المخ. بيتكون الطفل أو بيتكون مخ الطفل وبيكبر وبيشوف المشاكل مستمرة، خلافات مستمرة. شو الإحساس اللي ينولد عند طفل؟ ترى أنا أشبه الطفل اللي عايش في بيئة كلها مشاكل زوجية نفس الطفل اللي عايش في بلد كله حروب ومشاكل وقذف وصواريخ ودمار وقتل، كله يضرب نفسية الطفل وكله يهدد مستقبله واستقراره النفسي والعاطفي والوجداني. فالباحثون أشاروا إلى خطورة الضغوط والتوترات الشديدة وعدم الاستقرار النفسي اللي ينتج عن البيئة المتوترة في البيت وينتج عن المشاحنات المستمرة بين الأباء، وهذا الشيء بيوصل لعواقب جدا سلبية على نمو الطفل. عقب نبدأ نقول ليش عيالنا معقدين أو ليش عيالنا عندهم مشاكل نفسية واجتماعية. تمام، نخف فاصل مستمعينا. الحين بناخذ مداخلة من مراسل إذاعة الأولى المتواجد في معرض فروسية ولا الراوي؟ هل عارف أنه في الراوي؟ بناخذ عبد الرحمن المريسي وبيخبرنا هو وين متواجد حاليا. موجود؟ مساء صباح الخير يا عبد الرحمن.
هلو، صباح النور. أشوفك مستعيلة على المساء تسمح.
عبالي الساعة 12 مستعيلة فعلا. شو أخبارك عبد الرحمن؟
صباحكم الله بالخير. صحيح، الله يطول عمرك. أنا اليوم موجود في ملتقى الشارقة الدولي للراوي.
نعم، ملتقى الشارقة الدولي للراوي. زين، شو خبرنا بهذا الملتقى يا عبد الرحمن؟
اليوم الملتقى تبارك الرحمن يعني كل سنة مختلف عن السنة اللي قبلها. اليوم نحن في إكسبو الشاردة، معرض الراوي اللي هو مكان معرض الكتاب اللي بيكون عقب شهر تقريبا. نفس المكان تقريبا. ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الدورة هاي 18 في عام 2018 يعني. بحضور طبعا صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى للاتحاد الحاكم للشارجة، وأيضا سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارجة للتراث ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى اللي هو ملتقى الراوي طبعا في دورته 18. اليوم بدينا طبعا في الصباح الباكر على التوقيت، تقريبا بدينا الساعة 10 الصبح بعد السلام الوطني الافتتاحية بالقرآن الكريم وكلمة رئيس المعهد سعادة عبد العزيز المسلم. بدوا بفيلم قصير يتكلم عن مراحل انطلاق ملتقى الراوي، وبعدها كرم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ضيوف هذا الملتقى من كبار الشخصيات وأيضا الشركات والمشاركين والرواه والكتاب على المسرح، وبعدها بدأت الاحتفالات والهزيز قبل انطلاقة هذا الملتقى، وبعدها بدأت الجلسات طبعا جلسات ثقافية على المسرح، مثل كانت في جلسة اسمها حماية الكنوز وعز منفرد وأيضا رسم الحكايات، وكلها أشياء ثقافية وأدبية. أختي سماح، اللي لفت انتباهي أن مركزين الملتقى السنة على الطفل يعني بطريقة جدا ممتازة. المدارس اليوم موجودة، طبعا فكرة الملتقى يعني من المحتوى اللي شفناه أنه يركز على الطفل أكثر هذه السنة، بحكم أعتقد يعني بحكم أنه طبعا هي الطفل هو المستقبل.
صحيح.
أنت اليوم يوم تبني من الطفل تكسب مهارات ثقافية وعالمية. في جلسات كانت لحكايات عالمية بلغة عربية ورواه، كانت فعاليات الأطفال جدا ممتازة ومشاركتهم في الرواية يعني غير المسرح. في مسارح صغيرة في القاعة، مسرح الدمى ومشاركة الأطفال في الجلسات النقاشية. دائما نحن نشوف الجلسات النقاشية أو على الطاولة المستديرة، دائما نقول هذه الجلسات للكبار عادة تكون المثقفين، لكن في طاولات مستديرة وجلسات نقاشية للأطفال يديرها طبعا رواه وكتاب من أنحاء العالم. قصص مختلفة كانت خليجية، وتكلموا أيضا عن الروايات الخرافية الخليجية اللي كانت تحكى لنا أو تقال لنا قبل ويعني الكثير من الأشياء. طبعا كل هذا اللي قلته لك وتونا ما بدينا، توا الحين الجلسات ما شفتها. صحيح
تمام. يعني انت تشوف ما شاء الله مثل ما ذكرت الأطفال هم يعني مثل ما نقول سيد الموقف اليوم في 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 الملتقى هذا، الاهتمام بالطفل الكبير
هذا اللي شفناه، واللي والأخص أنه تعرفي أن اليوم حاولوا يدخلوا الحكايات والكتاب العالمين والرواه العالمين في مع جلسات نقاشية مع الطفل.
حلو.
الطفل الإمارات اللي موجود اليوم، المدارس كلها موجودة يعني زحمة الموجودين غير الكتاب، وطبعا في طلاب كبار لكن الصغار هم اللي موجودين بكثرة. الجلسات اللي في القاعة أغلبها للأطفال، مثلا في مسرح الدمى يجسدوا يتم تجسيد الرواية والحكاية بشخصيات، وأيضا عندهم أوراق يرسمون هذه الشخصيات، يعطون للأطفال أيضا أوراق وأقلام يكتبون حكايات قصص قصيرة يعني تدريبية، يعني أشياء تقدر تقول إن الطفل يطلع مكتسب جزء بسيط من مهارة ممكن إنه ينميها في البيت كانت أو في المدرسة.
الملتقى لمتى يا عبد الرحمن؟
الملتقى بيتم 3 أيام طبعا من الساعة 10 الصبح لين الساعة تقريبا 9 المساء إلى 9 المساء بالضبط.
لكن الورش العمل والجلسات بتكون على مدار اليوم ولا بس الفترة الصباحية؟
لا على مدار اليوم، لكن بيكون في استراحة من الساعة 1 إلى 3:30. نعم صلاحة الصلاة اللي بتكون من صلاة الظهر لين صلاة العصر، وبعدها تبدأ تنطلق لين الساعة 9. الورش مختلفة، نفس القاعة طبعا، هي قاعة نفسها موجودة لكن في كل مكان أو في كل زاوية نادي تراثي ومعهد، سواء كان عربي أو خليجي أو إماراتي أو عالمي، يعني أنت بتشوفي في كل مكان في ورشة، أي حد يقدر يشارك، أي حد يقدر يكون موجود، أي حد يقدر أن يطلع على منصة مسرح، أيضا في مسرح صغير في القاعة أختي سماح، أي حد ممكن أنه يسوي تجربة حكاية أو أنه ممكن يطلع ويتكلم، يعني إذا عنده جرأة
بشكل عفوي يعني كأنه يختبر نفسه.
هي نعم، فالناس جالسة ويطلع والناس طبعا تستانس وتسمع القصص، ومنها انه يكتسب الجرأة، منها انه يكتسب طريقة الإلقاء، منها انه وفي خبراء بيكونوا موجودين طبعا ويعطوهم الدافع انه يطلع للمسرح.
حلو، هي حتى تعتبر كفرصة لاكتشاف قدراتك الفرد، يعني اللي بيشوف نفسه متميز مثلا في الإلقاء، أو مثل ما ذكرت الوقوف على خشبة المسرح، اللي بيكون عنده قدرة على الكتابة وال يعني القصص.
صحيح، هذه يعني ممكن أن يكتشف نفسه مسوين مسرح ومسوين كرسي من الكراسي هاي القديمة، الستايل القديم، انك تجلس وتقول الروايه يعني كراوي. الشاهد اختي سماح، في عشان المستمعين ممكن يستفيدون، الحبي الفتره المسائيه بتكون من 4 إلى 6 مناقشه كتاب موسوعه الكائنات الخرافيه لسعاده الدكتور عبد العزيز المسلم، وايضا من 4:30 إلى 5:30 بتكون عروض لتجارب المشاركين في المحاوره الحكائيه، يعني في مشاركات كانت سابقه بيتم عرضها في المسرح من 4:30 إلى 5:30، ويطلعون المشاركين أيضا كرواة على المسرح سواء كانوا طلاب أو كتاب.
هذا اليوم بيكون.
هي نعم، هذه الأساسية، لكن القاعة كلها، كل الورش شغالة. كل الورش شغالة موجودة على مدار اليوم، لكن هذا اللي من 4:30 إلى 5:30 اللي قفت عليه اللي بيكون على المسرح الرئيسي، لأن في مسرح رئيسي للعروض، وفي مسرح صغير، وفي قاعة كبيرة موجودة في الورش والمعاهد التراثية.
جميل، أنت أكيد بتكون إن شاء الله متواجد هناك على مدار الثلاث أيام، وبتعطينا هاي الرسالة اليومية كل يوم
بإذن الله. إن شاء الله.
قواك الله يا عبد الرحمن.
شكراً يا سماح. شكراً، الله يحفظك
وياك إن شاء الله في مال الله. إذن مستمعينا، كانت هذه رسالة زميلنا عبد الرحمن المريسي المتواجد حاليا في ملتقى الشارجة الدولي للراوي في دورة 18 اللي يعقد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم. الحين مستمعينا بنظهر فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
تحيدون
.4. زوروا جناح معرض حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي يشارك للسنة الخامسة في معرض بوظب الدولي للصيد والفروسية، وتعرفوا على المشاركة المميزة والخاصة بالاحتفال بعام زايد. شاهدوا صور وأفلام وثائقية لحياة زايد رحمة الله عليه، وتعرفوا على جدول بطولات فزاع للموسم الجديد والإصدار الموسمي لمجلة بطولات فزاع. تابعوا مشاركة إذاعة الأولى في المعرض من خلال جلسات حوارية في برنامج للشباب راي. نترياكم في جناح مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في معرض بوظبي للصيد والفروسية من 25/9/2018 لغاية 29/9/2018.
حفلنا الكريم باسم كل الخريجين أتقدم بخالص الشكر والعرفان لإدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها على ما وفروه لنا من بيئة تعليمية.
مبروك مبروك التخرج، خلاص الشهادة موجودة، ما باقي إلا الوظيفة.
بس عاد وين بحصلها؟
بتحصلها في للشباب راي.
وين أقدم على هاي الوظيفة؟
برنامج للشباب راي على إذاعة الأولى بيدلك على شواغر وظيفية في كل الجهات الحكومية، وعلى منصتهم الحوارية بيناقشون كل الأشياء عن الوظائف، المقابلات والتطور الوظيفي وغيرها.
للشباب راي،
بنكمل وياكم المواضيع اللي تهم الشباب، وبنتواصل يا مجالس الشباب في البلاد، وبنعرفكم على الوظائف والشواغر والجهات الحكومية في الدولة، وبنتحاور يا المختصين وهل الخبرة عن طرق التطور الوظيفي. وياي أنا أثير بالشكر من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
كن شريك فحفظ تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
7.4
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا وصلنا إليكم لفقرتنا الثانية اللي هي فقرة المدارس واليوم بنرمس عن يعني التعامل مع الصعوبات الدراسية للطفل وكيف نتعامل مع هاي الصعوبات وشو أصلا الصعوبات اللي ممكن تواجه الطفل في التعلم سواء التعلم في الحياة المدرسية والمناهج والتعلم على في مدرسة الحياة بشكل عام بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال ضيفنا إن شاء الله بيكون ويانا عقب شوي الأستاذ أحمد بن علي استشاري علم نفس وتربوي يعني صعوبات التعلم تأثر في طريقة ليتلقى فيها الطفل الأشياء الجديدة وتأثر على كيفية تعامله ويا المعلومات طريقة تواصله ويا الآخرين صعوبات التعلم مثل ما ذكرت تشمل جميع مجالات التعلم في مدرسة الحياة مو بلا فقط المدرسة والمناهج والكتب والدراسة فصعوبات التعلم ممكن تأثر في كيفية تعلمه للمهارات الأساسية مثل القراءة، الكتابة، الرياضيات ممكن تأثر في تعليم مهارات عالية المستوى مثل التنظيم، تخطيط الوقت، التفكير المجرد تنمية الذاكرة الطويلة أو القصيرة المدى والاهتمام بهاي الذاكرة فليش ممكن الطفل تكون عنده صعوبات تعلم وشو الفرق ما بين صعوبات التعلم وبين أن نحن نقول في فوارق في قدرات الأطفال على استيعاب المواضيع والأمور والمناهج والتعليم والرمسة والخبرة وإلى آخره هل لها أسباب وراثية؟ هل لها أسباب تخص معدل ذكاء الطفل ولا ذكاء الطفل بريء من صعوبة التعلم هل في ممارسات أو في أساليب ممكن نحن نمارسها كأولياء أمور يا عيالنا أسب نطور من مهاراتهم في التعلم هل في علاج ممكن يأخذونه يحسن من عملية التعلم وطرق تفكيرهم تحس إن كان مخك مجين فتعطيه حبة أو تضغط على فص فيبدأ هذا المخ يشتغل تدريجيا تمنى إذا كان فيها الخلطة السحرية اللي تخلي الواحد من لا قدرة على التعلم تحول لإنسان بارع قادر على التعلم هل صعوبة التعلم تعني أن الطفل بيكون عند إخفاقات في حياته المختلفة ولا ممكن صعوبة التعلم تكون في مرحلة ما من حياته عقب يتجاوزها أسئلة مختلفة ممكن تكون على خاطر في خاطر وفي بال كل أم وأب عندهم طفل يعاني من صعوبات التعلم بنحاول نوجد لها أجوبة من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ أحمد بن علي استشاري علم نفس تربوي صبحك الله بالخير أستاذ أحمد
صبحك الله بالنور والسرور يا أستاذ سماح
أهلا وسهلا أهلا وسهلا كيف حالك يا أبو مي
الله يعافيك الله يعافيك
بداية يعني نبغى نتكلم اليوم عن موضوع صعوبات التعلم بداية كيف يعني شو يعني صعوبات التعلم متى نقول إن هذا الطفل عنده صعوبة في التعلم
نعم طبعا صعوبات التعلم يعني المختصر ان هي تستوي اضطرابات عصبية على الطفل وبعد ذلك تأثر على يعني تأثر على سلوكه من ناحية الكلام او السمع وايضا على التفكير والكتابة والقراءة وايضا حتى الحركة. فنحن نقدر نقول ان الطفل عنده صعوبات تعلم متى يوم نشوف ان هاي الامور بارزة فيه. وأيضا هذا يعتمد على شو؟ يعتمد أيضا على سن الطفل. فنحن عندنا ثلاث تصنيفات للسن العمري للأطفال. فنحن نبدأها يعني خلنا نقول من قبل الأربع سنوات. فنشوف نحن في بعض الأمور مثلا الحركة أو السمع أو القراءة أيضا. فهاي النقاط اللي نحن نقدر نحددها. بس في نقطة أيضا نحن لازم نعرفها. أنا نحن عندنا مبس في القراءة أو السلوك، نحن عندنا شيء يسمونه يا أنه اضطراب تعلم نمائي وأيضا اضطراب تعلم أكاديمي أو دراسي. فنحن لازم يعني الآباء والأمهات وأنا أخصهم هم أنه لازم يعرفون يميزون بين الاثنين. فالنمائي اللي هو في الانتباه والإدراك والتذكر والتفكير، هاي الأمور فيها بعض التطرقات لازم هم يحسونه في الفترة اللي هي قبل الأربع سنوات. والأما الأكاديمي أو الدراسي اللي هي التحصيل الدراسي، القراءة، الكتابة، هاي كلها تدخل من جانب الأكاديمي.
يستوي الطفل يكون ما عنده اضطراب نمائي ولكن عنده الاضطراب الأكاديمي؟
نعم نعم، لأن نحن عندنا أيضا التصنيفات إن إذا كان الطفل مثلا خلنا نقول إذا الطفل كان عنده صعوبة تعلم عادي مثلا يكون في الذكاء، يكون الذكاء عنده واصل ما عنده مشكلة في الذكاء في الآي كيو، في برنامج الآي كيو يكون مثلا واصل فوق 90 والـ100. لكن نوجد عنده التحصيل الدراسي نشوفه ما يقدر يركز، ما يقدر يفكر، أو ما يقدر يربط بين الأرقام. على حسب عمره نحن نقدر نحدد فيوز ويستوي. نعم
ليش زي ممكن هو يكون الطفل ذكي ولكن نعم. هو مضطرب أكاديميا أو حتى نعم. اجتماعيا يعني.
نحن حين إذا مثلا نحن أفضل نعطي أمثلة على هذا الشيء. إذا كان هو أقل عن الأربع سنوات أستاذة سماح نلاحظ فيه عسر النطق، يعني النطق عنده مثلا الألف ينطقها راء مثلا، أو أنه ينطق الكلمات مب على المخرجات الصحيحة. هاي نقدر نحطها نقطة. مثلا يعني يوم مثلا عنده نشيدة معينة أو أغنية معينة نلقاه أنه ما يقدر يلتزم بالنغمة الوحدة، فتلقينا يطلع ينزل يرتفع. هنا نقدر نحطها أيضا هاي نقطة في تحديد عسر النطق أو الكلام. أيضا صعوبة في تعلم الحروف والأرقام وحتى يحفظ أيام الأسبوع، تلقينا له صعوبة بقدرته مع أن الأربع سنين يقدر يحفظها يمكن أقل عنه سنتين أو سنتين ونص يقدرون يحفظونه، فتلقينا الطفل يلقى صعوبة حتى هو يتذكره ما يقدر يعني مثلا يقول 1 2 تلقينا ما يتذكر يتذكر الأرقام اللي بعده. أيضا في حتى تعلم الاتجاهات يمين ويسار شرق غرب ما يقدر يتعلمه ويلقى صعوبة. نحن نقدر نقول هنا بدأ فيها صعوبة، نقدر نحدد أنه عنده صعوبات تعلم ولازم ينعرض على مستشار في هذا المجال. طبعا هذا أقل من 4 سنوات.
العلاج حين يبدأ لازم بالعلاج عند استشاري ولا نقدر نحن كأباء وأمهات نسوي شيء في بيوتنا؟
هذا أول شيء، أنه لازم خلنا نقول الأسرة هي اللي تتدخل في هذا الجانب. اولا لازم يحققوا له الامان، انه لازم يحققوا له الامان والبيئه المناسبه انه هو يقدر يالف عمره. ليش؟ لان الطفل ترى هو يحس انه هو عنده صعوبه ويحس انه هو عنده هالشيء اللي هو يفارق عنه بينه ويفند بينه وبين ربعه او يفند بينه وبين خوانه. فالطفل يصيبه مثل اضطراب نفسي ويمكن يؤدي إلى وصول إلى اضطرابات أخرى اللي هو مثلا الخجل، يمكن السكوت الإرادي يستوي عنده، فعنده عدة أمور تستوي مثل الاضطرابات. فنحن لازم نعامله بمعاملة اللي هي نحقق له الاستقرار ونعاونه على هذا الشيء. والأسرة جدا مهمة أن هي تأسس هذا الشيء في الطفل.
أكيد نحن ما ننسى يعني نحبط عيالنا ونتهمهم بالغباء، لأن الغباء ما له خص بهالموضوع، أو الذكاء
صحيح
ما له خص.
نعم، وهذه قدرات يعني فيها.
صحيح. أنتي شيء ثاني لابد أنه يعالج، يعني العلاج ممكن يكون دوائي ولا يكون سلوكي؟
هو غالبا نحن نستخدم العلاج السلوكي المعرفي اللي هو CBT Cognitive Behavioral Therapy، ولكن في بعض الحالات إذا كان في دعم كبير من الجهة وأيضا من البيت، إن الأم يعني تتفرغ للطفل أو الأب يتفرغ للطفل، سواء إذا كان أقل عن 4 سنوات أو وصل 15 سنة، لأن إذا وصل 15 سنة من 9 سنوات لل 15 سنة نحن ندخل في علاجات أخرى، لأن الطفل يكون خلاص بدأ في التعمق في هذه الإشكالية، فالعلاجات تختلف. فمثلا إذا حصلنا مثلا الولد اللي ما برايم يقرأ يعني صفحة كاملة من القرآن، أو أن النصوص بدأ يعني يتلعثم فيها، نقدر نحدد أن هذا خلاص بدأ فيه. فإذا شفنا هذا الشيء في الطفل من بين 9 سنوات إلى 15 سنة وبدت أعراض الاكتئاب والانطواء فيه، مثلا أنه ما يحب يقرأ ولا يكتب وما يحب ينظم عمره، نبدأ نقدر نقول إذن خلاص نبدأ أن هذا فيه عنده مراحل صعوبات التعلم، فلازم نحن نبدأ في العلاج وياه.
الطفل اللي يشرد أو يتهرب أستاذ أحمد من موضوع القراءة أو الكتابة، يعني هذا معناته أنه عنده صعوبة واللي هو يعني ما يبغي يخلص واجباته؟
والله يا أستاذ السماح، هذا في اختلاف كبير جدا. يعني في بعض الناس يعني بعض الأطفال، وهذا أنا كنت توني أقولها في المحاضرة عندنا، إن الأمهات والآباء يحطون الأطفال مع الصف أو إن مع الطلاب أو المجموعة اللي هي ما تتماشى مع قدراتهم، فالطفل يحس إنه شو إنه هو قد ما ياس يعطي وقد ما ياس يحاول هو مبراين يوصل لأقرانه، فيستوي عنده التثبيط هذا، فيستوي عنده إحباط داخلي نفسي، فيبدأ هو يثبت لعمره أنا لا ماروم، أنا فاشل، أنا إنسان مد قد المسؤولية، فيبدأ يثبت لعمره، فيوصل لمرحلة يسمونها الكور بليف، المعتقد الرئيسي، فيترسخ فيه عنده هالشيء، فتبدأ تطلع عندك سلوكيات وأيضا كآراء وتفكير. فأيضا يعني ما بالمسألة مقتصرة على صعوبات التعلم، بعض الممارسات هي اللي تأثر على هالشيء.
صحيح، الممارسات أو التعامل الخطأ مع المشكلة هذه.
صحيح. تمام. وبعد أبغي أضيف يا أستاذة سماح إذا يسمح لي الوقت عادة.
تفضل.
إنزين، نحن من أسباب صعوبات التعلم أو أن نبوغ هذا الشيء في الأطفال، أول شيء العيوب الخلقية اللي تكون في المخ، وهذه طبعا تكون اضطرابات في الخلايا المخية، فهذه تبدأ. والأمر الثاني هي الوراثية، مرات تكون وراثية تنتقل من الأب من الجيل الأول فتنتقل في الأبناء، والأخير اللي هو أثناء الحمل، وهذا بشكل كبير تكون موجودة، إن الأم تكون يعني مثلا مدخنة، أو إن هي تكون في بعض الحالات مثلا ناس مدمنة على الخمر وما إلى ذلك. الجهاز المناعي للم، في بعض الأحيان جهاز المناعي للم يكون مم متعرف للجنين، فيبدأ يحارب الجنين،
سبحان الله،
فيبدأ يحارب الجنين، فيبدأ يأثر على خلايا المخية للطفل. وأيضا اللي هي تكون غالبا سائدة، أن الحبل السري يربط أو ينربط على عنق الطفل، فيقلل الوصول للأكسجين للدماغ، فيأثر على الخلايا العصبية عنده.
يعني إذا كان تدخين وكحوليات هالواحد يقدر يتجنب، لكن مشكلة الأشياء الثانية اللي ذكرتها الله المستعان.
وهذا لازم يكون فيه متابعة مع الدكتورة المختصة للولادة. والجهاز المناعي هذا طبعا لازم هذا نقدر نحدده من بدايات الحمل، فالطبيبة أو المختصة في المتابعة للمريضة هي تقدر تخبرها في هذا الجانب عن طريق تحليل الدم وتحليل الطفل.
تمام. يعني المفروض ان هالاشياء تؤخذ بعين الاعتبار. وفعلا عارف ان الجنين وايد يتاثر بهالاشياء عقب يعني الوقفه، الوحده تنتبه في خلال هالفتره سب ما نوصل لاشياء لا يحمد عقباها.
صحيح.
نحن شكر لك جزيل الشكر استاذ احمد بن علي استشاري علم نفس تربوي على مشاركتك ويانا وتواجدك ويانا في الرايح دوم.
يا هلا وسهلا،
يعطيك العافيه قواك
الله. يعافيك
في امان الله. إذن مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل الساعة الثانية. ترأيونا
الرايح
الرايح
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث،
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سعود قرب، حياك الله، تفضل.
ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله. وصدقت الجو غاوي.
وأنا وياكم.
أحمد شفت المزماش وفيها السمان كله موجود؟
نعم، هذن الخيوط والميادين. يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا نأخذه
ضبايب ويا الشاعر نأخذ حميد بن ذيبان وحاورة فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى
107.4.
يا ناس سمعونا على البيا، يا ناس سمعونا على البيشر، من بث الأولى والعرب تتبيشر، من بث الأولى والعرب تتبيشر، أصل التراث وحس المتبيشر، أصل التراث وحس المتبيشر.
الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم الأولى 107.4.
هما منودي نودي سلمي على عبودي، هما منودي نودي سلمي على عبودي، عبودي ياي من مكة جايب هدايا مكة، بنحطها في الصندوق بنحطها في الصندوق. حمام نودي نودي سلمي على عبودي
107.4.
والصندوق يبغي المفتاح، والمفتاح عند الحداد، والحداد يبغي الفلوس، والفلوس عند المارس. والفلوس عند المارس، والمارس يبغي العروس، والعروس تبغي الولد. والعروس تبغي الولد، والولد يبغي الحليب، والحليب عند البقر، والبقر يبغي الحشيش، والحشيش يبغي المطر، والمطر بيد الله بيد الله يا عبد الله بيد الله يا عبد الله حمامة نودي نودي سلمي على عبودي
الأولى 107.4
السنة. من الأشياء الجميلة اللي كانت تستوي وتعزز الترابط بين العرب أنهم يتهادون بينهم البعض، خصوصا الإيران. إذا حط الرشلك حلوة ولا حط الرشلك همبة أول موسم ولا رطب وجسمته هذاك الرطب لو في ملال صغار وطرشت الإيرانك وايد يعطي انطباع زين. فهاي من الأشياء اللي كانوا يشجعوننا عليها هلها وكنا نشوفها دوم عندنا، روحت اليوم، لكن نحن نشجع أن الواحد إذا يا شيء صغير وجدا بسيط يطرشه عند إيران، لأن هاي الأمور وايد طيبة وتقرب النفوس وتقرب العرب بينها وبين بعض. السنة.
الساعة 12:30 النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. إمارات العز، مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
الملك سلمان العهد ماضي اضرب معك من وين حسبك طربها شبه الجزيرة قبلت البيت والدين تنطر على كل العروبة سحبها مع الملك سلمان العهد ماضي اضرب معك من وين حسبك طربها شبه الجزيرة قبلت البيت والدين تنطر على كل العروبة شوف يا لابس جنود التعافي نار الفتن من تحت راسك تقبها اللي غدرنا مع ثبوت البراهين نحن عروق الغدر نقطع نسبها نحن عروق الغدر نقطع نسبها
فاصل أربعة
تحياتي
هلا
حمدان
حمدانيات
يا مصور الصورة تراها خطيرة تخلي التعبير في موقفنا صعب اذكرك بالمجد واشياء كثيرة كأنها صورة وطن يحتضن شعب
حمدانيات
الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من البرنامج ورد نذكركم مرة ثانية بإعلان رحلة الهجرة ونقولكم كانك من هل الدار وتبغى تتعلم ركوب البوش شارك في رحلة الهجن السنوية اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث وباب التسجيل اللي يبغي يشترك مفتوح ومتاح إلين 30 سبتمبر 2018 اللي يبغي يسجل يطرش لنا اسمه تاريخ ميلاده وظيفته وبريده الإلكتروني ورقم تليفونه وجنسيته على info@hhc.gov.ae ويا عنوان رحلة الهجن 2019 في بداية الرسالة مستمعينا. أما الشيء الثاني اللي نوه على المرة الثانية في الحلقة جناح مركز حمدان بن محمد لحياء التراث يدعوكم لزيارته من خلال مشاركته للسنة الخامسة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. تعرفوا على المشاركة المميزة لجناح المركز ومن خلال الاحتفال بعام زايد بتشوفون صور وأفلام وثائقية تستعرض حياة المغفور له ورحمة الله عليه زايد وتعرفون جدول بطولات فزاع للموسم الجديد والإصدار الموسمي لمجلة بطولات فزاع. بعد تابعوا مشاركة إذاعة الأولى في المعرض من خلال جلسات حوارية في برنامج للشباب رأي. طبعا أكيد مرة ثانية نجدد الدعوة ونترياكم في جناح مركز حمدان بن محمد لحياء التراث في معرض أبوظبي للصيد والفروسية اللي بيكون في الفترة ما بين 25 سبتمبر 2018 إلى 29 سبتمبر 2018 في أبوظبي اللي هو معرض أبوظبي للصيد والفروسية مستمعينا الكرام. هذه كانت يعني تنبيهاتنا وللأشياء الخاصة بمركز حمدان. الشيء الثاني الثالث اللي أبغى أنوه عنه فقرة المشاريع اللي عندنا في برنامج الرايح. فقرة المشاريع الهدف منها أن نحن نكون حلقة وصل ما بين أصحاب الأفكار والمشاريع وما بين الجهات التي تدعم مشاريع الشباب، مؤسسة محمد بن راشد، صندوق خليفة إلى آخره من الجهات اللي ترعى وتقدم الدعم لهالمشاريع. فأي حد عنده مشروع قائم أو يفكر في فكرته أو موجود ولكن ما عنده الدعم الكافي يقدر يتواصل ويانا على أرقامنا 4477 ورقم التليفون 0436999950 أو حتى من خلال إنستغرامي أنا سماح أندرسكور العبارة، طرشولي الرسالة وإن شاء الله بنتواصل وياكم، بنعرف شو مشاريعكم، وإذا الله راد نقدر نكون مثل ما ذكرت حلقة توصل ما بينكم وما بين الجهات المعنية ونقدر نساعدكم في تحقيق أهدافكم وطموحاتكم. حين فاصل برد نواصل تريون
الرايح
الرايح.
الأولى منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها عدل التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها
شمس تغيب وفجر يشرق يوما إلا محمد ما تنام من جو يوما
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها
قصيد فزاع.
على الأولى
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة، رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الأولى 107.4
ويا ثاني راشد المري.
عندنا سمك الخيران، سمك الخور، سمك معين مثل القابط، مثل البدح، مثل البياح، مثل الشعم، مثل الصافي، مثل الوحر، هذه أسماك تعيش في الخيران. وعندنا نحن على ساحلنا في الإمارات كذا خور، الأخوار اللي عندنا تمتاز أغلبيتها بشجار القرم، الخور اللي يكثر فيه شجار القرم دائما ما نلقى الأسماك اللي فيه تكون سمينة لأن يكون يعني مربى ومرعى زين للأسماك. أغلب هاي الأسماك تنصاد يا بالحضرة يا بالسكار بالألياخ أو ألياخ المناصب واليواريف. من أجود أسماك الخيران البياح والنيسر البدح، هذه كلها أسماك تكون سمينة في أوقات وفي مواسمها. وأسماك الخيران بعد دائما نلاقيها على السيف، أسماك السيف هي نفس أسماك الخيران مثل البدحة والقابطة والبياحة الوحرة الحواسيم، هذه الأسماك نفسها اللي تعيش في الخور تعيش على السيف، لكن دائما سمكة الخور تكون أفضل لأن الخيران فيها مشاعير فيها أشياء ترعى من الأسماك. أما السيف يكون رمل أبيض، ودائما نلاحظ أن البياح بعد ترى يرعى الرمل لأن بس ما في مشاعير ترعى السمك، السيف ما فيها مشاعير ترعى السمك.
المزمار
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
ترجمة
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين عبر 107.4. وصلنا وياكم لفقرة المشاريع، فقرة المشاريع اللي نسلط الضوء من خلالها على مشاريع المواطنين ونشوف إذا يبون دعم أو مساعدة. ويانا اليوم مشروع جديد ومواطن جديد بينضم ويانا في الرايح، أستاذ محمد سالم الجراحي، بنتعرف من خلاله عن مشروعه. مساك الله بالخير أخوي محمد.
يا مرحبا، كيف الحال أختي؟
بخير الحمد لله، الله يسلمك.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، تسلم. بذاتي محمد، لو تخبرنا وتخبر المستمعين عن مشروعك.
المشروع يا طويلة العمر يختص بالإلكترونيات، بديت في هذا المشروع تقريبا من 3 سنوات. وينقسم إلى 3 أقسام، اللي تخص الأشياء اللي هي الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة الشمسية، وتخص الأجهزة الذكية، وتخص الإلكترونيات اللي نحن نستخدمها بشكل عام لموبايلاتنا، لابتوباتنا، أجهزة.
تمام. شو يعني شو طبيعة المشروع اللي أختبر الأشياء؟
نعم،
يعني شو طبيعة المشروع أكثر؟ يعني شو تسوي في الأشياء؟
أوكي، طبيعة المشروع أكثر يختص بالإلكترونيات اللي هي الاستخدام اليومي. حلو كلام. مثلا في الأجهزة المتنقلة، الشواحن المتنقلة، شواحن عن طريق الطاقة الشمسية، السمارت هوم، ممكن الواحد يركب أجهزة ذكية في بيته ويتحكم فيها من تليفونه. هاي طبيعة الشغل اللي أنا قاعد أشتغله في الأكاونت.
ها يعني أنت في خلال حساب معين تبيع هالأشياء؟
نعم 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 بالضبط.
شو اللي خلاك تتجه صوب الإلكترونيات والطاقة النظيفة والأجهزة الذكية؟
لأن هذه هواية كانت عندي قديمة، فحبيت أني أنا أتعمق فيها أكثر، ودائما مطلع على الأشياء الجديدة بما يخص الإلكترونيات والأشياء الذكية والذكاء الاصطناعي، دائما مطلع على هاي الأمور يعني بشكل حتى يومي.
جميل،
وخلاني أكمل المجال هذا.
أنت دارس تخصصات لها علاقة بالأشياء؟
لا صراحة، هذه مجرد هواية ونمت الهواية صارت خبرة يعني.
جميل. هل حبيت أنك مثلاً تبديت من 3 سنين تقول، هل حبيت أنك تنضم لأحد المؤسسات اللي ترعى مشاريع الشباب، ولا أنت حاب أنك تكون مثلاً إنستغرام فقط؟
والله لا بالعكس، أتاحت لنا فرصة أن ننضم لأي مؤسسة حكومية أو شيء، بالعكس رحب بالشيء هذا، لأن بالتالي بيكبر البزنس مالك وبصير له اسم وبصير له زباين أكثر.
صحيح. أنت متواجد أخوي محمد في إمارة دبي ولا؟
إيه نعم في إمارة دبي.
يعني تحب إذا يكون في لك تعاون مع مؤسسة محمد براشد مثلا لدعم مشاريع الشباب؟
نعم بالضبط.
إن شاء الله هالدور اللي بنحاول نحن جاهدين أن نساعدك في الوصول له، من خلال يعني يكون همزة وصل أو حلقة وصل ما بينك وما بين المؤسسة.
والله يا لي بالعكس بنتعاون، وبالعكس يعني رفعتنا نحن أو رفعت مشاريعنا نحن، ترى هذا كله عائد على الدولة اللي نحن فيها.
أكيد
نخدم دولة الإمارات العربية المتحدة يعني بكل الوسائل وكل الطرق اللي نحن نقدر عليها، وبالعكس التعاون هذا يثمر يعني نتائج حتى حق الطرفين تكون نتائج جدا طيبة.
نعم. شو اللي يميز مثلا البضاعة اللي عند محمد عن غيره من الأشياء الموجودة في السوق؟
اللي يميزها شيء واحد، أن أكون السباق في الجديد.
أيوة.
يعني قبل ما يوصل عندنا الدولة أكون السباق، أنا طرحته في الأكاونت عندي. أو شيء ثاني اللي هو أتميز ببعض الشغلات الحصرية اللي ممكن لو دورتها ما تلاقيها مكان ثاني، تلاقيها عندي مخصوص.
أنت تستوردها من برا؟
إيه نعم. وفي أشياء أصلا يعني أطلب تصنيعها من برا.
جميل. أنت لك يعني مراسلات أو تعاملات مع شركات خارجية؟
نعم نعم، شركات خارجية. والحين في نقطة يعني أو شيء حبيت أضيفه. قبل فترة كثرت عندنا حالات الوفاة اللي هو الأطفال اللي يطيحون في المسابح.
صحيح.
إيه. فقاعد الحين يعني أرتب لهم جهاز أو تصنيع جهاز يحمي الأطفال هذولا إنهم يطيحون في المسبح أو أهاليهم ما يسمعونهم أو شيء، نتجنب اللحظة هذه أو الشيء هذا.
وايد حلو. يعني إيه؟ تعتقد ما في اي جهاز بهاي الاليه موجود لنا الحين
لحد الحين في دوله الامارات؟ لا، بعد بحثي انا لقيت انه ما في موجود، فقلت لا اشد الحيل في الامر هذا او في الشيء هذا واتحرك فيه، على اساس برضو يكون لنا مردود طيب ان نحمي حتى اطفالنا من الامور هذه، وتنبيه للاهل، وبيتطور ان نحن نربطها حتى بالابلكيشن بالموبايل. سواء الأهل كانوا برا البيت أو في داخل البيت، وطريقة إنذار وآلية جدا ممتازة
فعلا. يعني بيكون جهاز مساعد وبيسعف الكثير من الأباء والأمهات اللي يكون في لحظة غفلة عن عيالهم في الأحواض.
بالضبط، لأن كثرت في الآونة الأخيرة الأمور هذه.
صدق بالذات في موسم في يعني فصل الصيف.
نعم بالضبط.
طموحاتك المستقبلية أخوي محمد لمشاريعك أو لمشروع؟
والله إني أنا أكبر المشروع هذا وأنوع المنتجات، أخليها يعني تواكب جميع الاحتياجات اللي عندنا. يعني في حاجات مثلا أنت ساعات تحتاج إلكترونيات أو حاجات في السيارة أو في البيت أو في عملك أو في كذي، فأني حابب أطور ووسع المجال هذا.
تمام. آخر شيء ممكن تقولنا على الهواء يعني إنستغرامك، حسابك ورقم التلفون إذا حاب أن يتواصلون هناك المستمعين.
نعم إن شاء الله، اللي هو فور لاست برايس الأكاونت تبع الإنستغرام، اللي هو فور لاست برايس، ورقم التلفون 052-990-2290 052-990-2290
فور لاست برايس.
نعم
هذا حسابك في إنستغرام.
إيه.
حت ملاك التوفيق، وأكيد بيكون في تواصل بيننا مرة ثانية أخوي محمد بخصوص موضوع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
آمين يا رب، الله يوفقكم إن شاء الله، وما قصرتوا على البرنامج هذا، والله يوفقكم يا رب إن شاء الله.
واجبنا أخوي محمد، نتمنى لك التوفيق.
الله يوفقكم.
السلام. إذن مستمعينا كانوا معنا الأخ محمد سالم الجراحي، عنده مشروع بيع إلكترونيات من خلال الإنستغرام، يبيع يعني يبيعها للبضائع، ذكرها وذكر حسابه في إنستغرام فور لاست برايس إذا حابين تأخذون فكرة أكثر عن مشروع. حين مستمعنا فاصل وبرد وصلت ريونة.
الرايح
الرايح
الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية.
قرينا في العمر حرف على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-76-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
تسمع الأولى.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونوجه التحية للأخ بن ديماس اللي كان مطرش رسالة في فقرة المدارس. سامحني أنا شفت الرسالة متأخرة، كان ينشد عن الحل أو العلاج للطفل اللي يتعرض للأداء للإذاء أو الإساءة من قبل الطلبة، وعقب يتحول لطفل انطوائي ومنعزل ومكتئب. هذا اللي يسمونه التنمر أخوي خالد. ونحن يعني يمكن في من فترة سوينا حلقة خاصة عن التنمر، وأوعدك إن شاء الله خلال الأيام الجاية بيكون في حلقة عن أثار التنمر على الطفل المتنمر عليه، وبناقش فيه الموضوع أكثر وبنعرض الحلول بشكل مستفيض. وسامحني مرة ثانية على التأخير في قراءة رسالتك، وسامحني أني أنا ما طرحت الرسالة على ضيفنا في حلقة في فقرة المدارس. حين مستمعين ننتقل وياكم لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرا.
في داوها تبرا اليوم مستمعينا بنسلط الضوء على ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر اللي تنظمه هيئة الصحة في دبي. تعرفون مستمعينا أكيد شو يعني الزهايمر، فنظمت هيئة الصحة في دبي ممثلة بمركز سعادة كبار السن ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية الصحية. يهدف هذا الملتقى لرفع الوعي والتثقيف الصحي بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من الزهايمر، وتفادي مضاعفاته السلبية وعوامل الخطورة المسببة له، والطرق المثالية أو الصحيحة للتعامل مع المرضى اللي عندهم الزهايمر. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مع دكتورة سلوى السويدي، استشارية ورئيسة مركز سعادة كبار السن. مساك الله بالخير يا دكتورة.
يا هلا، أهلا وسهلا. هلا أختي سماح.
أهلا وسهلا يا دكتورة. دكتورة، بداية خلنا نعطي المستمعين اللي ما عندهم فكرة شو هو الزهايمر، متى تبدأ أعراضه؟
أوكي. مرض الزهايمر هو عبارة عن مرض يصيب خلايا المخ بالتلف والضمور، فبالتالي يكون في صعوبة للمريض أنه يؤدي الوظائف الطبيعية للدماغ اللي هي الوظائف الذهنية، وتشمل بالمقام الأول مش بس الميموري أو الذاكرة، الذاكرة واللغة والسلوك والتصرف والقدرة على الجاجمنت أو يعني وزن الأمور بطريقة صح.
تمام.
وطبعا مرض الزهايمر هو مرض يصيب كبار السن بالمقام الأول، يعني نادر جدا ما أن احنا نلقى شخص صغير بالسن مصاب بمرض الزهايمر، فهو مرض يعني ريسك فاكتور أو عامل الإصابة الأساسي أو عامل الخطر هو العمر بالمقام الأول.
تمام. يعني شو أسباب ارتباط الزهايمر بالعمر، أو أصلا شو سبب الإصابة بالزهايمر؟
أوكي. أسباب الزهايمر مش معروفة، بس مع التقدم بالعمر طبعا، يعني ممكن أقول لك الهيستوري مال مرض الزهايمر. سنة 1901 كان في عالم ألماني اللي هو اسمه ألويس ألزهايمر، كان يتابع حالة مريضة كانت بالخمسينات من العمر، وكان عندها أعراض تشمل إن هي صارت تنسى أسماء أهلها، ممكن تطلع من البيت وتضيع، كانت تشك في زوجها، لدرجة إنه في النهاية كان تم يتابعها لمدة 5 سنوات، في نهاية ال5 سنوات هي فقدت القدرة على الكلام وصارت طريحة الفراش. لما توفت طلب العالم من أهلها أنهم يسمحوا لها بتشريح مخها، فشرح المخ لقى أن الخلايا العصبية في المخ فيها مثل النقاط بينها وبين يعني بين الخلايا وبين بعض، في مثل ترسبات بروتينية معينة سماها ألزهايمر، فصار المرض على اسمه. المرض لازال مش معروف السبب الرئيسي له، تقدم بالعمر بحد ذاته هو الريسك فاكتور الرئيسي أو هو السبب الرئيسي. يصير في ضمور في خلايا المخ، ويصير في عدم قدرة بين الخلايا أنها تتواصل مع بعض. يعني إحنا مثلا لما عشان أسوي خلي سهل للمتابعين، إحنا لما نسوي تاسك معين أو شغلة معينة، مثلا أنا بصير المطبخ أسوي لي جلاس شاي، أنا بسوي الخطوات بشكل سليم، بدخل بحط الماي في البويلر وبحط التي باك وبصب عليه الماي. مريض الزهايمر لأن الخلايا عندها في مخها ما تتواصل بشكل طبيعي، ممكن يروح بدل ما يروح المطبخ تكرمين يروح الحمام، ممكن بدل ما يحط الماي أو ممكن يحط الماي بدون ما يحط التي باك، يعني في حلقة ضايعة في التواصل بين الخلايا العصبية في دماغ مريض التهايمر. يوصل في النهاية المرحلة أنه ما يقدر يسوي الأمور الحياتية اللي كان يسويها بشكل إندبندنت أو بشكل مستقل. منها مثلا أنه ما يصير ما يعرف يلبس ملابسه لأنه صار عنده عدم قدرة على أداء الأمور بالشكل الصحيح. ممكن إذا عطيته مثلا جاكيت ممكن يدخله في ريلا يتحسب بنطلون. فهذا اللي يصير في مخ مريض الزهايمر، يصير يعني الجادجمنت أو حكمة على الأمور وقدرته على فعل الأشياء بطريقة صح تخترب نتيجة ترسب بروتينات معينة تمنع التواصل الطبيعي بين خلايا المخ.
الناس الكبار في السن اللي مثلا ينسون الأشياء الحالية ويتذكرون اللي مال 50-60 سنة،
صح.
هذا علامات الزهايمر بعد؟
صح، في بداية الزهايمر هذا اللي يصير المشكلة في الذاكرة قصيرة الأمد. شو يعني؟ يعني بداية طبعا الزهايمر يمر في مراحل مختلفة. المرحلة الأولى المريض يبتدي ينسى الأشياء اللي صارت له مؤخرا، مثل شو تريق الصبح، منو مر عليه البارحة، وين حط مفاتيحة، شو أكل، هالأمور كلها يبتدي ينساها. لكن الذاكرة طويلة الأمد لما تين تكلمين عن في السابق شو كان يشتغل لما كان صغير، شو كان يسوي، ممكن يقول لك إياها بكل تفاصيلها.
صحيح.
هذا في بداية مراحل الزهايمر. يتطور المرض إلى المرحلة المتوسطة، يصير فيها المريض ينسى حتى أسماء أهله. والشيء الأخطر جدا في المرحلة المتوسطة أن المريض ممكن يطلع من بيته ويروح مكان بعيد، يروح مكان فاميليار، يعني مكان هو متعود عليه، مثلا المسيد، الدكان، أي شيء قريب من بيتهم، ويضيع وما يعرف يرجع مرة ثانية. هذه تدل على أنه وصل مرحلة نوعا ما متوسطة أو إلى متقدمة من مرض الزهايمر، إن المريض يضيع في أماكن ثمينة، أماكن معروفة بالنسبة له. في المرحلة الأخيرة المريض ينسى كل شيء، سواء كانت الذاكرة قصيرة الأمد أو حتى ذاكرة طويلة الأمد. في مرات بعض الحالات اللي إحنا لاحظناها من الكلينيكال براكتس أو تجاربنا العملية مع المرضى، في بعض الشغلات اللي أنت ذكرتيها الذاكرة طويلة الأمد تتم في بعض الحالات لما تكون، أنا من خلال خبرتي مع الناس الكبار، لما تكون هذه الذاكرة مرتبطة بإيموشن أو مرتبطة بحالة عاطفية معينة. مثلا مريض كان يغني، كان حافظ أغاني معينة، حتى لما يتقدم في المرض مرات لما تذكرينا فيها ممكن يغنيها. أو مريض مثل أهالي الشعبية أو يعني أي شغلة تراثية. أو الشيء الثاني اللي هو الأوضح مور كومن، المريض اللي يكون حافظ القرآن، سبحان الله القرآن ما ينسى
فعلا.
حتى لما يكون متقدم في مرحلة الزهايمر بعد المرضى، كنت أتذكر يعني كان في ممرض وهو مع المريض كل ما يقرأ لبداية الآية كان المريض يكملها، رغم أن المريض كان واصل مرحلة متقدمة من الزهايمر وكان ما يتكلم.
نعم تمام.
فأنا دوم أقول الأمور اللي تكون مرتبطة بإيموشن أو الذكريات اللي تكون مرتبطة فيها إيموشن أو فيها عاطفة، هذه الأمور يعني نوعا ما ممكن تتم عالقة في ذاكرة المسن رغم إصابته بالزهايمر.
تمام. الموضوع طويل وعريض يا دكتورة سلا، ولكن وقت الحلقة انتهى، ونحن شكرا لك جزيل الشكر مشاركتك ويانا اليوم في الرايح.
الله
يسلمك، شكرا. لا في امان الله،
مع
السلامة. إذن مستمعينا وصلنا إياكم لختام الرايح لليوم، باكر ظل رايد حلقة جديدة ومشوار جديد، ونقولكم في امان الله.
الرايح